ويجب عن كل شخص طاع تمر او زبيب او بر او شعير او اقط. لحديث ابي سعيد رضي الله عنه: كنا نخرج زكاه الفطر اذ كان فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم طاعا من طعام او طاعا من شعير او طاعا من تمر او طاعا من زبيب او طاعا من اقط. وهذا متفق عليه. قوله والواجب عن كل شخص طاع، يعني يجب في الفطرة أو في زكاة الفطر أن يخرج عن كل شخص ممن ذكرناهم طاع، والطاع أربعة أمداد. وسبق أن تكلمنا عن تعريف الطاع أولا في أبواب الغسل في عند صفحة حديثه، يعني كان يوضئه المد ويغسله إيه الطاع، كذلك أيضا في زكاة الحبوب والثمار. فالأخ اللي معاه الولد جامد دوشة يتصرف عند النساء، الأخوات لو في حد معاه طفل جامد ضوضاء يتصرف، لأن احنا ده تشويش مش بنقدر نتحملها. فالطاع أربعة أمداد أو أربع حسنات لكفي الرجل المعتدل الخلق، يعني أن الرجل يعني العبرة بالرجل المعتدل الخلق، لا الضخم الجسم ولا الضئيل الجسم، وإنما الشخص المتوسط في خلقته والذي يكون حجمه كفه معتدلا. فما يكفي لمن أربع حسنات يعني يجمعهما معا ويمدهما في الحبوب، فما أربع حسنات من هذه تساوي يعني ضعف. فبعضهم عبر بقوله لطاع النبي صلى الله عليه وسلم، وهو خمسة أرطال وثلث بالعراقي عند الجماهير. الحكمة في تحديد الطاع أن الطاعة يكفي الفقير يوم العيد، طاع يكفي في أيام العيد، فإن أخرج فوق طاع فإن أجره يكون أكثر. أي نعم. والواجب عن كل شخص طاع تمر أو زبيب أو بر أو شعير أو بر أو شعير أو أقط. بالنسبة للبر فهذا مذهب الجمهور في البر، يعني أنه يخرج من البر، أما الشعير فبالإجماع. وما أحسن ما قيل: زكاة رؤوس الناس في يوم فطرهم إذا تم شهر الصوم طاع من البر. أي نعم. وقال في الروض المرجع وشرحه: ويجب في الفطرة طاع أربعة أمداد وتقدمت الغسل من بر أو شعير أو زقيفهما أو سويفهما، أي سويف البر أو الشعير، وهو ما يحمص ثم يطحن، يحمص أولا ثم يطحن، هذا هو السويف. رواه سفيان وهو ثقة فتقبل زيادته. ولقوله: أغنوهم عن السؤال في هذا اليوم، قد سبق بأن هذا الحديث ضعيف. وهو مذهب أبي حنيفة، ولا ريب أن الغنى يحصل بالدقيق أكثر، لأن هنا ينافس اختلاف في هل يجوز إخراج الدقيق أم لابد من الحبوب. فيقول: إن الغنى يحصل بالدقيق أكثر. قال المجد: بل هو أولى، لأنه كفي مؤنثة كتمر منزوع النواة. إذا هذه الرواية الأولى عن الإمام أحمد أنه يجزي إخراج الدقيق، سواء دقيق البر أو دقيق الشعير، يحمص ثم يطحن. على أساس أن من أجاز ذلك قال أن هذا فيه توفير جهد على الفقير، لأنه إذا هو المقصود أن يستعمله كدقيق، هو لم يأكل الحبوب كحبوب، فإذا طحنت فإن هذا يعني يزيد يرفع عنه هذه المؤنة وهذه الكلفة. واضح؟ كتمر منزوع النواة، رجل أعطى رجلا تمرا وقد نزع منه النواة، فلا شك أن هذا يكون يعني أيسر. وعنه عن الإمام أحمد رواية أخرى في الدقيق: لا يجزي الدقيق والسويق، لا يجزي وثاقا لمالك والشافعي. وقال ابن القيم رحمه الله تعالى لما ذكر الخمسة الأنواع التي هي التمر والزبيب والبر والشعير والأقط، قال الإمام ابن القيم: وهذه كانت غالب أقواتهم بالمدينة، كان هذه أغلب القوت في المدينة. فأما أهل بلد أو محلة قوتهم غير ذلك فإنما عليهم طاع من قوتهم، فإن كان قوتهم من غير الحبوب كاللبن واللحم والسمك أخرجوا فطرتهم من قوتهم كائنا ما كان. يعني أن العبرة الإشباع والإطعام، فالعبرة بما هو القوت الغالب، هذا كلام الناس من قيم، يعني بعض الفقهاء يقتصر فقط على الأنواع المذكورة في الأحاديث، والبعض يعني كما نرى هنا من كلام ابن القيم رحمه الله تعالى أن العبرة للقوت الغالب، ما هو الفوز الغالب؟ يعني نحن هنا في مصر مثلا ما الفوز الغالب؟ الفول بلا نزاع. يعني اما الفول واما طبعا الحبوب، لكن الحبوب الان من الناحيه الواقعيه يعني نحن ما فيش حد دلوقتي الان خاصه في المدن طبعا بيطحن الحبوب ويحولها الى دقيق، يعني هذا اصبح الان يعني شيء نادر جدا يعني. فلا شك ان الفول يعني له الاولويه بالنسبه للقوت المصريين يعني. او مثلا بعض انواع ذل هي النسبه الغالبه، لكن ما فيش احد بياكل مثلا اللوبيا او فاصوليا او غير ذلك من هذه الحبوب. يعني ما يكاد احد يتساءل ذلك، الناس الذين يتقعرون ويتشدقون في الكلام في الطعن بمن ياخذ بالمذهب الراجح وهو عدم جواز اجزاء القيمه، اخراج القيمه في الزكاه بشكل فطري. يعني يقولون ان المال يعني اوفق له واعول له على قضاء حاجته، مع ان الفقير ممكن يجيب لي سجاير، ممكن يجيب لي ينفقه في اشياء غير مضمونه. اما الطعام فهل يوجد احد، هل يوجد احد لا ياكل؟ لا يوجد احد لا ياكل، كل الناس تاكل. ثم هل يوجد احد يستغني عن هذه الاكوان سواء الارز او الفول مثلا او الفاصوليا او اللوبيا او غير ذلك من هذه الحبوب؟ في حين ان التمر بالنسبه الينا ليس من التمر الان يعني من الفواكه، ليس قوتا بالنسبه الينا. واضح؟ كذلك الزبيب، الزبيب شيء نادر يعني، هل احد يقتات الان بالزبيب؟ هذا نادر جدا يعني، انما هو نوع من الحليه بالنسبه للطعام وليس قوتا. اي نعم. فهذا كلام الامام ابن القيم بعدما ذكر الانواع الخمسه المذكوره في الحديث، قال ان الصفه التي تجمع هذه الانواع انه غالب قوتهم في ذلك الوقت. ولذلك قال هنا: وهذه كانت غالب اقواتهم بالمدينه، فاما اهل بلد او محله قوتهم غير ذلك فانما عليهم طاع من قوتهم. فان كان قوتهم من غير الحبوب، نقول ان اولاد من القوت الاساسي ليس من الحبوب كاللبن واللحم والسمك، اخرجوا فطرتهم من قوتهم كائنا ما كان. هذا قول جمهور العلماء، وهو الصواب الذي لا يقال بغيره، اذ المقصود سد خلة المساكين يوم العيد ومواساتهم من جنس ما يحتاج اهل بلدهم. وعلى هذا فيجزئ اخراج الدقيق وان لم يصح فيه الحديث. واما اخراج الخبز او الطعام فانه ان كان انفع للمساكين لقلة المؤنة والكلفة فيه فقد يكون الحق انفع لهم لطول بقائه. لان طبعا العبرة ان المسكين هذا قد يتراكم عنده اشياء كثيرة يوم العيد من الطعام، فلو انه افيد اخراج الخبز وتراكم عنده الخبز، قال الخبز طبعا لانه فيه نوع من الرطوبة ما يمكن عنده. وبعدين الخبز هيكتل طاعه ازاي من الخبز؟ كان يكتل طاعه من الخبز. فاذا اخرج يعني خبزا مثلا او طعاما مطبوخا فهذا يعني لا يؤمن انه يتلف مع مرور الزمن، لانه لا يدخر، يصعب ادخاره ويطول بقائه. اما الحب فانه يكون انفع لهم لطول بقائه. الارز ممكن يخزنه وعندما يحتاج اليه يعني ايه يطبخه، وكذلك سائر الحب. ثم قال اي الامام ابن القيم: واما الا ان يكون اهل بلد عادتهم اتخاذ الاطعمه يوم العيد فيسوغ القول به. اي نعم. ويكون الدقيق او التويق بوزن حبه، يعني يوزن بالايه؟ بالحب، وهو في حاله الحبوب. يعني اذا كنت تريد ان تحدد على القول بجواز اخراج الايه؟ الدقيق مثلا، فنخرج الدقيق على اساس طاع دقيق ام انه حب، الحب الذي يتحول بعد ذلك الى دقيق. فيقول هنا: يكون الدقيق او السويق بوزن حبه. اي نعم. لتفرق الاجزاء بالطحن ولو بلا نخل لانه بوزن حبه. وقال شيخ الاسلام: يخرج بالوزن، يخرج بالوزن، لان الدقيق يريع الى طحن. حتى ما اعرف معنى كلمه يريع هذه. المهم يقول: او طاع من تمر او زبيب او اقط، او طاع من تمر، يعني اجماعا. والتمر لا يوزن انما يكال منه طاع. ويجزئ دقيق نعم، او طاع من تمر او زبيب او اقط او اقط. والاقط هو اللبن. اي نعم، اللبن يعني ايه؟ يابس. يسمونه اللبن المخيط. فاللبن المخيط يكون غير منزوع الزب ويابس يجفف. واختار شيخ الاسلام اخراج اللبن الحليب الخالص عند فقد غيره. شيخ الاسلام اجاز اخراج اللبن الحليب الخالص حتى لو كان سائلا عند فقد الاقر المجفف، لان الاصل المواساة. وقال ابن تيميه وابن حمدان وظاهر كلام الامام احمد اجزاء اللبن، يعني يمكن ان يخرج صاعا من اللبن. وقواه في تقصيح الفروع عند عدم الاقر، عند انعدام الاقر. والدليل الحديث ابي سعيد الذي ذكرنا، كنا نخرج زكاة الفطر اذ كان فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم صاعا من طعام او صاعا من شعير او صاعا من تمر او صاعا من زبيب او صاعا من اخص. هذا الحديث متفق عليه. وقال في منار السبيل ويجزئ دقيق البر والشعير اذا كان وزن الحد، نص عليه. واحتج على او احتج على اجزائه بزيادة تفرد بها ابن عيينة من حديث ابي سعيد في زيادة في رواية ابي سعيد الخدري، لكن الحديث هي زيادة شاذة في ابن عيينة او صاع من دقيق. قيل ابن عيينة ان احدا لا يذكره فيه، رواة الحديث لم يذكروا او صاع من دقيق. قال بل هو فيه، وهذا رواه الدارقطني. وقال المجد بل هو اولى بالاجزاء لانه كفي مؤنته كثمر منزوع نواه. اما هذه الزيادة فقال الالباني هي خطأ شاذ فيه ابن عيينة عن الجماعة، فلم تصح زيادة او صاع من دقيق، وانما من قال بجوازها يكون اجتهادا. اما الافضل فتمر فزبيب فبر فانفع، يعني الانفع الفقير من هذه الثلاثه، فشعير فدقيقهما فسويقهما فاقف. ثم يقول في منال السبيل ويخرج مع عدم ذلك ما يكون ما يقوم مقامه من حب يقتات كذره ولخن وباقي الله، لانه اشبه بالمنصوص عليه فكان اولى. يعني ان عزم هذه الانواع الخمسه المذكوره في الحديث أجزأ كل حب يقتات، أجزأ أن يخرج الإنسان أي حب يقتات وثمر يقتات. يقتات يعني يتخذ قوة، يتخذ قوة، نعم، كالذرة والأرز والعدس والتين اليابس، التين اليابس اليابس المجفف، ما دام هو القوت الغالب في البلد. وعند الإمام أحمد يجزئ كل حب وثمر يقتات ولو لم تعدم الخمسة، يعني حتى لو كان يوجد التمر والزبيب والأقط والبر وإلى آخره والشعير، حتى لو هذه موجودة فإنه يجزئ كل حب وثمر يقتات حتى لو لم تعدم هذه الخمسة. واختاره شيخ الإسلام وغيره. وقال هو قول جمهور العلماء مالك والشافعي وأحمد وغيرهم. واحتج بقوله تعالى من أوصف ما تطعمون أهليكم، من أوصف ما تطعمون أهليكم، وبقوله طاع من طعام، والطعام قد يكون برا أو شعيرا. وقال أيضا يخرج من قوت بلده مثل الأرز وغيره ولو قدر عن الأصناف المذكورة في الحديث، وهو رواية عن أحمد. وقول أكثر العلماء، وقال في موضع آخر هو قول أكثر العلماء وهو أصح الأقوال، يعني أنه يخرج الحب الذي يقتات الذي يتعامل الناس معه على أنه قوت حتى لو لم يفقد الأنواع الخمسة المذكورة في الحديث. قال شيخ الإسلام هو قول أكثر العلماء وهو أصح الأقوال، فإن الأصل في الصدقات أنها تجب على وجه المواساة للفقراء، وذكر الآية والحديث. ثم قال لأن هذا كان قوت أهل المدينة، ولو كان هذا ليس قوتا لهم بل يقتاتون غيره لم يكلفهم ان يخرجوا مما لا يقتاتونه. انتهى كلام شيخ الاسلام. يعني اذا العبره في قول جمهور العلماء في غالب قوت البلد. وقال ابن القيم وهو الصواب الذي لا يقال بغيره، اذ المقصود سد خله المساكين يوم العيد ومواساتهم من جنس ما يقتات اهل بلدهم لقوله اغنوهم في هذا اليوم. وصحح النووي انه يتعين عليه غالب قوت بلده. الامام النووي مش بقى قال يجزئ بالكل ايه واجب، يتعين، يعني يتعين عليه ان ينظر الى قوت او غالب قوت اهل بلده فيخرج منه فطرته.
ولا يجزئ معيب كمسود ومبلول وقديم تغير طعمه. لا يجزئ الانسان ان يخرج قوتا معيبا مثل حبوب مثلا مسودة مسود ومبلول وقديم تغير طعمه تغيرا ظاهرا. والدليل الآية. ما هي الآية؟ لا لا نعم، ولا تأمرون الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه. ويقول هنا ويخرج مع عدم ذلك ما يقوم مقامه من حبس يقتال كذرة ودخن وباقي الله، لأنه أشبه بالمنصوص عليه فكان أولى. طبعا ما وضحناه في الشرح يبين أنه لقول الجمهور لا يشترط، وهي رواية أخرى أمام أحد، لا يشترط عدم الأنواع الخمسة. يعني في رواية مشهورة عن أحد أنه يشترط عدم الأنواع الخمسة حتى ينتقل إلى غيرها. أما الرواية الأخرى وهي موافقة لكلام جمهور العلماء أنها إيه؟ أنه لا يشترط انعدام الأنواع الخمسة، وإنما يخرج من غالب قوت البلد. ويجوز أن يعطي الجماعة فترتهم لواحد نص عليه، وبه قال مالك وأصحاب الرأي وابن المنذر. وأن يعطي الواحد فترته لجماعة، قال في الشرح لا نعلم فيه خلافا. يعني يجوز أن يعطي الجماعة فترتهم لواحد، يعني خمسة أشخاص مثلا كل واحد يعطي زكاة الفطر لشخص واحد لفقير واحد. واضح؟ نص عليه الإمام أحمد. وإيه قال مالك وأصحاب الرأي وابن المنذر. وأن يعطي الواحد فطرته لجماعة، العكس، أن شخص واحد يعطي فطرته لجماعة. قال في الشرح لا نعلم فيه خلافا. هذه المسألة حريصة فيها يعني تفصيل. يقول في الروض المربع ولا يجزئ خبز لخروجه عن الكيل والادخار. يعني على اساس ان الخبز لا يعلم قدره، مش هنستطيع نحن من نكيل صاعا من الخبز. كيف نكيل صاع من الخبز والخبز يكون فيه فراغ يعني كبير؟ كذلك الخبز يتغير بطول البقاء فتفوز من ساعده على المساكين. وقال الوزير، الوزير ابن هبيره رحمه الله، اتفقوا على انه لا يجوز اخراج القيمه في زكاه الفطر الا ابا حنيفه، فانه قال يجوز. اتفق الفقهاء على انه لا يجوز اخراج القيمة اذا كانت الا ابا حنيفة رحمه الله، فانه قال يجوز. اذا من اخرج زكاة الفطر يعني مالا وقيمة فانه لا يجزئ في قول اكثر العلماء، والذي فقط يقول بالاجزاء هو ابو حنيفة. اما من اخرج زكاة الفطر طعاما قوتا فانها تجزئ عند جميع العلماء، عند جميع العلماء. المذهب الاخر مذهب ابي حنيفه انه يكون مطالبا عند اكثر العلماء باعاده الزكاه وانها لا تجزئه. فذلك قال هنا في منال السبيل ولا يجزئ اخراج القيمه في الزكاه مطلقا سواء كانت في المواشي او المعشرات لمخالفته النصوص. قال بعض الحنفيه انه خلاف السنه، اخراج القيمه خلاف السنه. قال احمد لا يعطي القيمه. ثم يقول قال بعض الحنفيه انه خلاف السنه ولم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن احد من اصحابه اخراج القيمه في زكاه الفطر. قال احمد لا يعطي القيمه. قيل له قوم يقولون عمر بن عبد العزيز كان ياخذ بالقيمه، قال يدعون قول رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقولون قال فلان، وقد قال ابن عمر فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاه الفطر طاعا من كذا او كذا او كذا، فنقول فرضها بهذه الكيفيه طاعا من طعام. فلا يجوز ان ياتي انسان فيغير كلمه طاعا من طعام الى قيمه طاعا من طعام بدون دليل، ان هذا تاويل لا دليل عليه. يقول ويجوز ان يعطي الجماعه فطرتهم لواحد، يعني يجوز ان يعطي الجماعه من اهل الزكاه ما يلزم الواحد لانها صدقه، لانها صدقه تحت تدخل تحت قوله انما الصدقات للفقراء وقوله فترد الى فقرائهم. لكن يمنع منها من يمنع من صدقات الاموال، يمنع من اخذ زكاه الفطر الذي لا يجوز له ايضا ان ياخذ من زكاه او صدقه الاموال، ومن لغير حاجه نفسه. نحن نعلم ان مستحق الزكاه نوعان، نوع هو المحتاجون من المسلمين، النوع الثاني من يحتاج اليه المسلمون مثل العاملين عليه مثل مؤلفه قلوبهم، قد يكون هذا غنيا. اذا الزكاه تعطى لمن يحتاج من المسلمين او لمن يحتاج اليه المسلمون. زكاه الفطر لا تعطى الا القسم الاول فقط، وهو من يحتاج من المسلمين، يعني الذي ياخذ لحاجه نفسه، الذي ياخذ لحاجه نفسه. اي نعم. فلا تخرج زكاه الفطر في ايه؟ في المؤلفه قلوبهم ولا في الرقاب. فاذا هذا القول اقوى دليلا من قول من قال ان زكاه الفطر تجري مجرى زكاه المال. لا، لان زكاه المال بتعطى لاحد هذين القسمين، اما زكاه الفطر فلا تخرج الا لمن ايه؟ يعني الا الاخذون لحاجه انفسهم، وهم المستحقون للكفاره، الذين يستحقون الكفاره. هكذا قال شيخ الاسلام، يقول ولا يجوز دفعها الا لمن يستحق الكفاره، وهم الاخرون لحاجه انفسهم، الاخرون لحاجه انفسهم. القول هو ان يعطى الواحد او ان يعطي الواحد فطرته لجماعته، يعني يجوز ان يدفع للواحد فيه ما يلزم الجماعه، او يعني ان يعطى الواحد فطرته لجماعه، يوزع الصاع على جماعته. اي نعم. ذكر بعض العلماء ان الصحابة لو رأوا من يقسم الصاع على 12 نفسا لانكروه وعدوه من البدع، يعني ان صاع يقسم على 10 افراد مثلا هذا لن يغنيه ولن يشبعه، واضح؟ يعني فلذلك قال بعض العلماء ان السلف لو رأوا ذلك لانكروه وعدوه من يعني من البدع. فقدر الصاع يعني الصاع يعني بالكاد يكفي المسكين في اليوم، يتعبه في اليوم والليل. فإن أخذ المسكين حبنا لم ينتفع بها، إن أخذ المسكين حبنا لم يستطع أن ينتفع بهذه الحبنة، إلا إذا كانت هناك بعض الحالات الاستثنائية. مثلا هناك عدد من الناس في حالة اضطرار، عدد من الناس في حالة اضطرار، فإن قسم بينهم الصاع عاشوا جميعا بقوا أحياء، وإن خط به بعضهم مات الباقون. فهنا ينبغي تفريقه بين جماعته. طبعا هذا يقتضي ان التفريق هنا هو الذي فيه يعني المصلحة. ثم يقول في باب اخراج الزكاة، يعني زكاة المال المستقرة وما يتعلق به من حكم النقل والتعديل ونحو ذلك. يقول باب إخراج الزكاة، يجب إخراجها فورا كالنذر والكفارة، لأن الأمر المطلق يقتضي الفورية، ومنه وآت الزكاة. طبعا قبل أن نشرح هذا الكلام، يعني يقول العلماء يجوز لمن وجبت عليه الزكاة الصدقة تطوعا قبل إخراجها. من يشرح هذه العبارة؟ يجوز لمن وجبت عليه الزكاة الصدقة تطوعا قبل إخراجها. وعيدها، يجوز لمن وجبت عليه الزكاة الصدقة تطوعا قبل إخراجها. نعم. احنا ما ذكرنا النذر او الكفارة. انا اقول يجوز لمن وجبت عليه الزكاة الصدقة تطوعا قبل إخراجها. نعم. بس تتوقع كده هو يقصد تمييز الزكاة عن ايه؟ عن اي صدق؟ عن ايه؟ عن صوم التطوع، عن صيام التطوع. يعني واحد عليه صيام فريضة ويريد ان يتطوع في هذه الحاله بد ان يؤدي الفريضه الاولى ثم يتطوع.
واضح.
لكنه اذا كان في حاله الزكاه يكون انسان وجبت عليه الزكاه
واضح
فهل يجوز له ان يتصدق تطوعا قبل ان يخرج الزكاه؟ نعم يجوز له في حاله الزكاه بالذات ان يخرج الصدقه التطوع قبل اخراج الزكاه يعني الفريضة، ولم يزل المسلمون يتصدقون من الأموال الظاهرة والباطنة قبل الإخراج، فكان إجماع بخلاف صوم التطوع فإنه لا يقدم على الفرض. يقول يجب إخراجها فورا، يجب إخراجها فورا يعني يجب إخراج الزكاة على الفور ما دام ذلك ممكنا، يعني ما دام قادرا على اخراجها في الجمله، وهو منه مالك والشافعي كقوله تعالى واتوا حقه يوم حصاده، واتوا حقه يوم حصاده، فهنا يوم حصاده ظرف للايتاء، فمعناها المبادره الى اخراج الزكاه على الفور، على الفور وعدم التاجيل. والمراد الزكاه المستقره كزكاه المال، اما زكاه الفطر فتقدم انها تجب بدخول ليله العيد، مع ان الافضل اخراجها يوم العيد قبل الصلاة. المقصود ايه؟ انها تجب متى تجب زكاة الفطر؟ لا انا ما بقولش متى تجوز، انا بقول متى تجب. نعم بغروب اخر يوم من رمضان او بدخول اول ليلة العيد. ها طيب تجب بدخول ليلة العيد، لو قلنا انها واجبة زكاة الفطر على الفور ففي هذه الحالة يجب ان يخرجها ايه على الفور في ليلة العيد، لكن الراجح ان الافضل ايه؟ الافضل ان يخرجها يوم العيد قبل الصلاة، اذا طلعت الشمس يوم العيد قبل افضل، هذا افضل، واضح، فيها قدر من التأخير وهو الليلة بكاملها، واضح. اما زكاة المال فالزكاة المستقرة التي هي زكاة المال فإنها واجبة على الفور بمجرد أن يعني يحول الحول وتجب عليه الزكاة، فلا بد أن يعني يؤديها على الفور كالنذر والكفار، يعني كما يجب إخراج النذر المطلق، يعني لو أن رجلا قال لله علي أن أصلي أربع ركعات ولم يقيدها بوقت، أو قال مثلا لله علي أن أصوم عشرة أيام ولم يقيدها بشهر، ففي هذه الحالة يجب أن يفي بنذره على الفور فورا، يجب أن يفي بنذره على الفور. ومثله مؤقت دخل وقته، يعني عبادة مؤقتة مثل الصلاة دخل وقتها فيجب أن يؤديها على الفور، كذلك إخراج كفارة على الفور يكون على الفور، كذلك الزكاة فهنا يقيسها على النذر والكفارة، يجب إخراجها فورا كالنذر والكفارة، لأن الأمر المطلق يقتضي الفورية، الأمر المطلق يعني الذي لم يقيد بزمان معين فإنه يقتضي الفورية، ومنه قوله تعالى وآتوا الزكاة، فإن هذا أمر، والأمر المطلق يقتضي الفورية، والدليل على ذلك يعني قول الله تبارك وتعالى ما منعك أن تسجد إذ أمرتك، إذ أمرتك يعني وقت أمري إياك بالسجود، ما منعك أن تسجد إذ أمرتك، فلو ان الامر على التراخي ففي هذه الحاله لكان الابليس مثلا يقول يعني ان الامر ليس على الفور، لو ان سيدا من حيث دليل العقل يعني لو ان سيدا قال لعبده اسقني ماء، اسقني ماء على الشط يريد ان ياخذ، يقول له اسقني ماء، فمكث ثلاث ساعات ثم اتاه بالماء، ماذا سيفعل به؟ لو كان يعني لا شك انه يعاقبه على ذلك ويعتبره عاصيا لامره، لان اسقني ماء يعني فورا، فاذا اخر فلو كان يعني جائزا ان يكون على التراخي لما كان عليه عزب او ملام اذا اتى في الماء بعد خمس ساعات، لماذا ان يكون الامر على التراخي؟ ورحت هذا من حيث العقل يعني او اللغه، فاذا الامر يقتضي الفوريه، والمؤخر ايضا يستحق العقاب، ولو جاز التاخير لو قلنا انه يجوز تاخير اخراج زكاه المال عن وقتها، فهذا التاخير له حالتين، اما أن يكيروا إلى غير غاية إلى أجل غير متمة، فبالتالي هذا يتنافى مع الوجوب، وإما أن يكون إلى غاية ولا دليل عليه، فلم يبق إلا أنه واجب على الفور. وفي الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم صلى صلاة العصر فأسرع، بعد الصلاة أسرع، فقيل له فقال خلفت في البيت إبرا من الصدقة، يعني خشي، فتبادر النبي صلى الله عليه وسلم لما تذكر هذا الذهب بادر إلى إخراجه خشية أن يلقى الله سبحانه وتعالى ولما يخرجه. وللشافعي وغيره عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت ما قانطت الصدقة مالا إلا أهلكته. فالإنسان يبادر بأداء الحق إلى أصحابه، هذا هو الأمر، أن يبادر بإخراج الزكاة من ماله، ولأنها عبادة تتكرر فلم يجد تأخيرها، فإن أخرها أتم، وثاقا لمالك والشافعي وقول بعض الحنفية. وله تأخيرها لزمن الحاجة، نص عليه وقيده جماعة بزمن يسير، ولقريب وجار، لأنها على القريب طبقة وصلة والجار في معناه، ولتعذر إخراجها من النصاب، ولو قدر أن يخرجها من غيره لأنها موتة فلا يكلفها من غيره، فإن أخرجها من غيره جاز. بعدما ذكر أن الإخراج الزكاة يجب على الفور مجرد الوجوب، كأن يحول الحول والمال استوفى كل شروط الزكاة الذي المال الذي يتجه فيه الزكاة، فيبادر الإنسان بإخراج الزكاة. ثم يدخل حالات التأخير، يعني حالات يجوز فيها تأخير إخراج الزكاة لحاجة لزمن الحاجة، نص عليه، لكن بعض العلماء قيدوا أن تكون زمنا يسيرا، يؤخره زمنا يسيرا لا يطول، ولقريب وجار، ممكن يؤخره على أساس أنه يدفعه إلى قريب أو إلى جار، فسيتأخر إلى أن يأتي هذا القريب مثل مسافر أو غائب، فيتأخر قليلا إلى أن يحضر ويعطيه إياه، لأن الصدقة على الزكاة على القريب صدقة وصلة، والجار أيضا في معنى لتأكد حقه. يذكر في الروض المرجع وشرحه وحاشيته بعض الصور التي يعني يجوز الإنسان فيها أن يخرج الزكاة مؤخرة. يقول كما لو طالبه بها الساعي، يعني دي حالة الفورية، متى تجب فورا؟ مثلا إذا طالبه الساعي بها، الساعي الذي يرسل من قبل الإمام ليجمع الزكاة، فمطالبة الساعي بالزكاة تقتضي الفورية إجماعا، فكذا بطلب الله تعالى. نعم. وكعين المغضوبة، الشخص الذي معه شيء هو غضب من غيره، أنا يجب عليه فورا أن يرده إلى صاحبه، لا يقول له سأرده بعد ساعة أو بعد شهر أو لا، لابد أن الشيء المغضوب الذي فهذا المال يقاطع على المال المغصوب، على العين المغصوبة، لماذا؟ لم يعد ملكا لصاحب الزكاة، هذا أصبح حقا الآن، أصبح حقا للفقراء والمساكين المستحقين، فبالتالي قياسا على المال المغصوب لابد أن يرد فورا، كذلك الزكاة تعطى لهم فورا. والسعي كما ذكرنا هو العامل، وأكثر ما يقال ذلك في ولاة الصدقة، ففي هذه الحالة إذا طلبها الساعي يجب إخراجها فورا، ولأن حاجة الفقير ناجزة والتأخير مخل بالمقصود. حاجة الفقير ناجزة، يعني الفقير الآن محتاج، الآن يوجد من يستحق هذا المال، فبالتالي يجب أن تبادر أيضا إلى يعني أعطائه حقه، فالتأخير يخل بالمقصود وربما أدى إلى الفوات، لأنه إذا توف وتأخر في إخراج الزكاة فربما يحصل فوات، فوات يعني كان يطرى عليه إفلاس أو يموت، ولأن أيضا النفوس طبعت على الشح، لابد الإنسان يجاهد نفسه، لأنه إذا توف يفتح نفسه باب التسويف والمال أمامه، فيعني يعز عليه أن يخرج هذا المال، فالنفوس طبعت على الشح. أيضا المبادرة تبقى من قول الفورية، يعني وجوب الفورية في إخراج الزكاة، لا شك أن المبادرة تكون أخلص للذمة، هو يبرئ ذمته بسرعة من هذا الحق، وأنفى للحاجة، وأبعد من المثل المذموم، وأرضى للرب وأمحى للذنب. إلا لضرورة، يعني إلا لضرورة فإنه يجوز أن يتأخر في إعطاء يعني الزكاة. كخوف رجوع ساعي، كخوف رجوع ساعي ضروره، كخوف رجوع ساعي مثلها خوف رجوع ساعي، يعني هو لو انه اخرج الزكاه بنفسه هو واضح ومعروف ان الساعي سوف ياتي من قبل الولي في بلاد يعني ليجمع هذه الزكاة ويحصل هذه الزكاة، فإذا أخرجها في غيبة الساعي وخشي أن الساعي يعود إليه ويحصلها منه مرة ثانية ولا يصدقه في قوله إنه قد أخرجها، ففي هذه الحالة يجوز له أن يؤخر إلى أن يحضر الساعي كي لا يرجع عليه الساعي مرة ثانية لأن يجبره على دفع الزكاة مثلا، هذا مثال. ففي هذه الحالة يجوز له تأخيره إلى أن يحضر الساعي من غيبته. ايضا ضرورة على خوف على نفسه او ماله او نحوه كمعيشته فله تأخيرها حينئذ، يعني اذا كان تعديله يترتب عليه ضرر لنفسه او ماله او نحو ذلك فله ان يؤخر حينئذ لما في تعديلها من الضرر، وقد قال صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرر. واذا كان يجوز تأخير دين الادمي بسبب الخوف من ضرر يلحق به فالزكاة أولى. وله تأخيرها لأشد حاجة أو وقريب وجارب، له تأخيرها لأشد حاجة يعني يمكن يعني يوجد أمامه شخص يستحق محتاج، لكن يوجد شخص مثل متأخر وسيحضر بعد قليل أو غائب وسيحضر بعد يوم يومين أو أسبوع أو شهر، وهذا الشخص الذي سوف يحضر أشد حاجة من الحاضر، أشد حاجة من الحاضر، ففي هذه الحالة أيضا يؤخرها إلى أن يحض إلى أليه يعني لهذا الشخص الذي هو أشد حاجة ممن هو حاضر. كذلك لو تأخرها لشخص أفضل أقوى في الدين مثلا وأورع، وقيده كثير من المحققين في الزمن اليسير، هذا التأخير كله ممكن يكون إلى الزمن اليسير لأنه قد تقرر أنه لا يجوز ترك واجب لمندوب، وظاهر كلام جماعة المنع، يعني كلام جماعة العلماء تمنع التأخير مطلقا، والبعض يقول يجوز لكن إيه لزمن يسير. لماذا؟ لأن الإعطاء على الفورية واجب وتأخيرها لسبب من هذه الأسباب مستحب، فلا ينبغي أن يعني يجوز، فلا يجوز ترك واجب من أجل مندوب. وقريب وجار، لأنها على القريب كما قلنا طبقة وصلة، والجار في معناه. وعن الإمام أحمد رواية له أن يعطي قريبه كل شهر شيئا، وينبغي أن يقيد الكل بما يقيد الكل بما إذا لم يشتد ضرر الحاضر. يعني كل هذه الحالات التي قلنا أنها يجوز فيها تأخير دفع الزكاة لسبب من هذه الأسباب، إذا وجد أمامنا شخص حاضر وهو أشد حاجة وأشد ضررا فينبغي المبادرة بإعطائه وعدم تأخير الزكاة، لأن دفع ضرر الحاضر فريضة، وتأخير دفع الزكاة من أجل تحصيل منفعة أكثر كقريب أو جار أو نحو ذلك فهذه فضيلة، فلا تترك الفريضة لأجل فضيلة. نعم. يقول وله تأخيرها لزمن الحاجة نص عليه، وقياده جماعة بزمن يسير، ولقريب وجار لأنها على القريب صدقة موصلة، والجار في معناه، ولتعذر إخراجها من النطاق، ولو قدر أن يخرجها من غيره لأنها مواساة فلا يكلفها من غيره، فإن أخرجها من غيره جاز. قول التعذر إخراجها من المال يعني لغيبة المال، واضح؟ يعني شخص له مال معين وهو هذا المال هو الذي يخرج عليه الزكاة، لكن هذا المال غير حاضر الآن في يده، غير حاضر، المال غائب، أو المال موجود لكنه منع من التصرف فيه، حتى النوع من الحجر مثلا أو الحجز أو أي شيء من هذه الأشياء هو منوع من التصرف فيه المال، أو رسب هذا المال أو سرق، واضح؟ في هذه الحالة يعني كذلك أيضا لو أن هذا المال هو يملكه كله لكنه دين لا يقدر عليه الآن، كما تكون الحالة في حالة كان كل المال الذي عنده عبارة عن إيه؟ ديون، ديون تجارية حتى أو شيكات مثلا لها مواعيد لم يحل أجلها، ففي هذه الحالة هذه كلها في معنى إيه؟ في معنى تعذر إخراجها من النصاب، حتى لو كان له مال آخر غير هذا المال الذي يخرج منه الزكاة، فهل يخرج من المال الآخر نصاب المال الغائب؟ لا، يقول ولتعذر إخراجها من النصاب يمكن أن يؤخرها، ولو قدر حتى لو كان قادرا على ان يخرج الزكاه من مال غير المال الذي ايه الذي وجبت فيه الزكاه. لماذا؟ لان الاخراج لان الزكاه مؤتاه فلا يكلفها من غيره. مؤتاه معنى مؤتاه انك بتشرك الفقير في نفس المال. فاذا كان هذا المال مثلا هذه زروع والاخرى مثلا عروض تجاره، فاذا حضر الان وقت زكاه عروض التجاره مثلا والحصل ان كل الاموال اللي معاه عباره عن شيكات مؤجله باجل لما تحل، ففي هذه الحاله يؤخر. طيب هل ممكن ان يخرج من زكاه العروض التجاره من زكاه مثلا الزرع وثمر؟ لا، يعني هو حتى لو كان قادرا على ان يخرجها من غيره هو مش لا يجوز. يعني المساله ايه؟ اذا تعذر اخراجها من النصاب بالثلاث كمال الذي ذكرناه في هذه الحاله يعني يجوز له تاجيلها ولو كان قادرا على ان يخرجها من غيره. لماذا؟ لان الزكاه مؤتاه اشراك الفقير في نفس المال، واضح؟ فلا يكلفها من غيره، لا يكلف ان يخرجها من المال غير المال الذي وجبت ايه فيه الزكاه. فان اخرجها من غيره جاز، ان اخرج من غيره جاز لانه برا ذمته وذمته بتشتمل على كل هذه الانواع من يعني الاموال. اذا لتعطل اخراجها من المال لغيبته ونحوها اي لغيبه المال ونحو الغيبه كالمنع من التصرف فيه وكربته وسرقته وكونه دينا الى قدرته عليه الى ان يقدر على ان ايه الى ان يقدر على ان على هذا المال يعني فيخرج الزكاه. ولإمام وتاع تاخيرها عند ربها لمصلحه كقحط ونحوه. ثم يقول ومن جحد وجوبها عالما كفر ولو اخرجها لتكذيبه لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم واجماع الامه يستتاب فان تاب والا قتل. هنا يتعرض بحكم من جحد وجوب الزكاه عالما بذلك، يفترض ان يكون عالما. ولذلك قال في الروض المربع فان منعها جحدا لوجوبها كفر عارف بالحكم. فان منعها يعني ان منع الزكاه جحدا لوجوبها كفر عارف بالحكم، يعني كفر اجماعا تكذيبه لله ولرسوله ولاجماع الامه. وكذا جاهل عرف فعلم واصم، يعني ومثل من منعها جحدا لوجوبها جاهل بها لقرب عهده من الاسلام او كونه نسب بباديه بعيده عن القرى بحيث يخفى عليه وجوبها وعرف وجوبها ليرجع عن الخطا فاصر على جحوده. هذا يكفر ايضا اجماعا لانه مكذب لله ورسوله صلى الله عليه وسلم. فاذا من جحد وجوبها عالما يعني وهو يعلم انها واجبه ثم جحد هذا الوجوب فهذا يكفر بذلك حتى ولو اخرجها، حتى ولو اخرجها يعني مثل الشخص الذي يعني مثلا لان طبعا معصيه القلب اشد من معصيه الجوارح. معصيه القلب قد تكون كفرا، مثل مثلا رجل يعني هو يكره الخمر ويتمئز من الخمر ولا يشرب لكنه يعتقد انها حلال. رجل اخر يشرب الخمر ويشعر ويعني ونفسه تلومه وتوبخه على شرب الخمر ويريد ان يتوب لكنه لا يقوى على مفارقته. ايهما احسن حالا؟ الثاني، مع انه يشرب الاول لا يشرب. لماذا؟ لان الاول يعني ايه؟ لان الاول يعني استحل بقلبه اتخذ الحرام حلالا فهذا كفر خروج من ملة الاسلام وتكذيب بما علم من الدين بالضروره. كما قال الشاعر واشربها وازعمها حراما، لا واشربها وازعمها حراما وارجو عفو رب لامتناني واشربها ويزعمها حلالا فتلك على المصيح خطيئة ذلك. واشربها وازعمها حراما وانا معترف انها حرام وارجو عفو رب لامتناني، انما الاخر بقى ويشربها ويزعمها حلالا وتلك على المسيء خطيئة ذلك. الشاهد يعني قول هنا ومن جحد وجوبها عالما كفر ولو اخرجها. طبعا يعني فان كان جاهلا تقام عليه الحجه ويعلم، فان اصر فانه ايضا يكفر اجماعا. لظهور أدلة الوجوب من الكتاب والسنة وإجماع الأمة فلا عذر له. طيب، رجل لم يمتنع عن أداء الزكاة لكنه جحد وجوبها، هي نفس المثال. طيب، في هذه الحالة تؤخذ منه الزكاة أم لا تؤخذ منه؟ تؤخذ، لأنها وجبت عليه حالة إسلامية. فيقول وأخذت الزكاة منه إن كانت قد وجبت عليه لوجوبها عليه قبل كفره، فلم تفقد فيه كفتين ولاستحقاق أهل الزكاة لها. ومن منعها بخلا وتهاونا أخذت منه وعذر. شخص يمنعها بخلا ويقدر وجوب الزكاة لكن يمنعها بخلا وتهاونا واستهتارا، هذا يجبر على دفع الزكاة ويعذر في ارتكابه محرما. طبعا بالنسبة لمن كفر هذا فإنه يستتاب ثلاثا، فإن لم يتب وإلا قتل بردته إجماعا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة. وقال أبو بكر: لا أقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة. وهذا متفق عليه. فمن منعها بخلا يعني من غير جحد مع إقراره بوجوبها، أخذت منه فقط ولا يزاد عليها، تؤخذ منه قهرا، الوالي يأخذها بالقهر كدين الأدمي كما يجبر على دفع دين الأدمي ولم يكفر، وإنما تؤخذ منه الزكاة، وهو مذهب مالك والشافعي كما يؤخذ العشر وفاقا. والعرفي منع ما يعد مانعه بخيلا، وفقط يعني من غير زيادة وفاقا، لحديث الصديق: من سأل فوق ذلك فلا يعطى، مع توفر الصحابة ولم ينقل عنهم أخذ الزيادة ولا قول به، ولأنه لا يزاد على أخذ الحق من المظالم كسائر الحقوق. هناك قول آخر أنه يأخذ منه الزكاة وشطر ماله إن علم تحريمه، ما دام يعلم أن البخل بالزكاة حرام فإنه يؤخذ منه الزكاة قهرا، ونصف ماله أيضا يؤخذ منه عقوبة، لأن هناك حديث أن فإن أخذها وشطر ماله عزمة من عزمات ربنا، وهو من رواية بهز. قال الشافعي: ويروى حديث بهز لا يثبته أهل العلم، ولو ثبت لقلنا به. وإن غير أو كتم وأمكن أخذها أخذت من غير زيادة، وهو قول أكثر الفقهاء. يعني غير أو كتم كما يفعل الناس في الهروب من الضرائب، فإذا فعل ذلك في الزكاة غيب أشياء أو كتمها وأمكن أخذها فإنها تؤخذ لكن بدون زيادة عليها، وهذا قول أكثر الفقهاء، لأنه لم ينقل أن الصحابة رضي الله عنهم أخذوا زيادة عليها. يقول: ومن منعها بخلا وتهاونا أخذت منه وعذر لارتكابه محرما. أما التعذير فطبعا مشروط بأن يعلم تحريم ذلك، والذي يعذره هو الإمام العادل أو نائبه لارتكابه محرما. فإن كان جاهلا كشخص حديث عهد في الإسلام لم يعذر لأنه معذور، فيعرض ويبطر وتؤخذ منه فقط. وقتل إن احتاج إليه، يعني الإمام يقاتله إن احتاج إلى هذه المقاتلة لاتفاق الصحابة مع الصديق على قتال مانع الزكاة، ولأنها أحد مباني الإسلام، فإن تاب وأخرجها وإلا قتل حدا وأخذت من تركته من غير زيادة. وكذا إن غير أو كتم واستتيب فلم يخرج قتل حدا. قال في المبدي على الأضح لظاهر الكتاب والسنة. وذكر الشيخ أن من أداها لم تجد مقاتلته للخلف في إجزائها. وطبعا هذا الموضع عام، يعني كما ترون سبق أن نبهنا مرارا، أي موضع فيه من فعل كذا قتل، من ترك الصلاة وأصر على تركها يقتل، بغض النظر حدا أو ردة في قضية أخرى، لكن القتل في أي موضع نجد فيه مثل هذا فلا شك هذا يتوجه إلى من؟ إلى الإمام. يعني إذا وجد خليفة المسلمين والإمام المسلمين هو الذي يقوم بتنفيذ هذا، وإلا فتكون الناس يعني إيه تكون فوضى. فالحقيقة أن التعامل بعض الشباب مع كتب أهل العلم بدون إرشاد من العلماء وتفهيم وتوضيح لهم أدى إلى كثير من الخلط في هذا التأثير، كثير من الدماء سفكت سفهًا وعدوانًا بسبب عدم التفاصيل لهذا.
واضح؟
ويأتون بالكلام يقول لك قال شيخ الإسلام ابن تيمية، ويستدلون بكلام ابن تيمية. واضح؟ كل من تجرأ وتجرأ على إراقة دماء المسلمين يقول ابن تيمية، ابن تيمية قال يقتل يقتل. ابن تيمية، وحتى إن وصل بعض الناس الجهلة يعني كان في وقت من الأوقات عند حفظ الأسد في سوريا يعني طلع منشور مخابرات طلب القبض على ابن تيمية، يعني كل ما بيتكلموا مع حد يقول ابن تيمية قال ابن تيمية قال، فالمسكين أصدر أمرا بالقبض على ابن تيمية. يعني حتى ما يعرف إن قبض ابن تيمية هناك في دمشق من عدة قرون يعني رحمه الله تعالى. فالشاهد يعني أن إن الخلل في فهم هذا الموضوع هو الذي يعني ايه يلجئ بعض شبه ذلك، هو يظن انه كده على حق الانسانية صار، لكن كيف تفهم كلام العلماء؟ فهذا ليس كلام الانسانية، لو كان الانسانية يدرك في قائمة الارهابيين بمجرد ذلك اذا كل علماء المسلمين ارهابيين، لان هذا ليس كلام شيخ الاسلام، هذا كلام كل العلماء، لكن بعض الفاصلين هم الذين يسيئون فهم هذا الكلام. وحتى الان يعني الفتن التي تحصل في كثير من البلاد هي ناشئة عن هذا الكلام، اساءة فهم كلام العلماء والتلقي عن الكتب دون توضيح من يعني عالم يوضح له مثل هذه الاشياء. كذلك اقامه الحدود، اقامه الحدود بالاجماع الحدود لا يقيمها الا سلطان الخليفه الممكن، هو الذي يقيم الحدود، والا تصير الحياه فوضى. لبس ان الحدود دي معناها سلطه قضائيه وهيئات تحقق وتتحرى ويجيب شهود ويجيب كذا ويتحرى، من الذي له السلطه بحيث تقع الحدود في مواقعها؟ هذا يكون للامام. حتى ان بعض المخلصين من الاخوان ربما حكيت من مدة يعني هذه القصة، بعض الإخوة حتى في أمريكا بالذات الإخوة الأمريكان الأفارقة يعني السود يكون عندهم حرارة يعني مستقلة وحماس شديد أي شيء يعرفونه يريدون أن يطبقوه من الإسلام. فحتى إن بعضهم لما عرف إن اللي يشرب الخمر السود أنه يجلد أو يضرب يعني في هذا حد شرب الخمر، فماذا كان يفعل؟ يذهب إلى الخمار. يوجد طبعا ناس ينتسبون للإسلام ويشربون الخمر للأسف الشديد، فبعضهم كان يدخل الخمرة ويعني يعرف أن هذا الشخص الذي يشرب الآن مسلم، فيقول له السلام عليكم أخي أنت مسلم، كان يقول له عليكم السلام أنا مسلم ويحييه وكذا، فأريدك فقط في كلمتين دقيقتين في الخارج، فإذا خرج في الخارج يضربه بعد أنه يقيم عليه الحد وأنه ذلك يعبد الله سبحانه وتعالى. لا يعني الأمور اللي ينبغي أن تضع في نصابها، وأكبر ضمان أمان من هذا الانحراف هو أن يتلقى الإنسان فهم كلام العلماء لا من الكتب، وإنما لابد أن يتلقى بالمشاهدة. فهذه يعني إشارة يعني عابرة، لأن هذا يتكرر كثيرا في أبواب الفقه، من فعل كذا قتل قتل، ها تارك الصلاة يقتل. يعني حتى ان اليوم فقط وقع في يدي كتاب او اشتريت كتابا اسمه اهل السنة شعب الله المختص، واحد خبيث يدعى صالح الورداني صحابة، هو كان من زمان خالص كان تجول بقى في الجماعات الشيعية في الكويت وفي فلسطين ايام المنظمات الفتح وهذه المنظمات، فاحتك يدي بقى بالشيعة فحصل له يعني نكتة والعياذ بالله ما حصل لغيري، ما رايت احدا ابدا وصل لهذه النكته، بعد ما يكون منتسبا للسنه اذا به ينقلب على عقبيه والعياذ بالله، والان يجرد خلله المسموم للشتم في اهل السنه والجماعه بكتاب اسمه اهل السنه شعب الله المختار، يعني كله سب وشتم للصحابه وشتم اهل السنه وافتراء وكذب، هذه بضاعته الوحيده. فمن ضمن ما يشنع على اهل السنه يقول ان اهل السنه كل شويه في كتبهم يقول ايه من فعل كذا يقتل، من فعل كذا يقتل، فيقول هؤلاء هم بذور الارهاب وهؤلاء هم الذين يقتلون الناس ويفعلون كذا وكذا، نتيجه انه بيظن ايضا يفهم ان معنى العلماء يقولوا من فعل كذا يقتل ان هذه متروكه لاحد الناس، لا متروكه للامام فنرحب، اما في غيبه الامام فالحدود معطل كما هو يعني معروف. لكن من اقام حتى المستوفي على شخص مستحق مستوفي للشروط ففي وجود الامام فهذا معروف انه ايه يعاقب لاجتهاده لانه تعدى على سلطه غيره. اي نعم. ثم يقول ومن ادعى إرث السلم اكتمل، لم يكتمل ايه الحول، او نقص النفاض، او يكون النفاض ناقص، او زوال الملك، صدق بلا يمين، يقبل منه بلا يمين، لانها عبادة وحق لله تعالى فلا يحلف عليها كالصلاة، لان المسلم مؤتمن على الأمانة. يعني المسلم مؤتمن، هل اذا يعني مسلم دخل ليصلي هل هناك احد يمتحن يقول انت متطهر ام لا؟ لا، هو مؤتمن، الانسان يظهر الصائم، هل هناك من يعني يمتحن يقول انت فعلا صائم ولا بتاكل في الكفاءة؟ فالعبادة المؤمن مؤتمن عليها لانه يراقب الله سبحانه وتعالى. فكذلك الزكاة عبادة يؤتمن، وهذا فرق طبعا شاذ بين الزكاة وبين الضرائب وبين الضرائب. شوف كيف الانسان يحاول ان يتهرب من الضرائب في حين ان الزكاة والله الحمد يعتقد اهل التقوى واهل الدين المسلمين يخرجها طوعا ويتحرى اخراجها. لماذا؟ انها هو مؤتمن بينه وبين الله سبحانه وتعالى في اخراج هذه العبادة. اذا ادعى شخص انه اخرجها، او ادعى لقاء الحول، او نقص النفاق، او زوال الملك، صدق بلا يمين ولا يحلفه احد. لماذا؟ لانها عبادة وحق لله تعالى فلا يحلف عليها كالصلاة. ويلزم ان يخرج عن الصغير والمجنون وليهما، نص عليه لانه حق تدخله النيابة، فقام الولي فيه مقام المولى عليه كنفقة وغرما. يعني ان الزكاة تجب طبعا في مال صبي ومجنون، والدليل هو العمومات، العمومات كقول تبارك في قول النبي عليه الصلاة والسلام في كل 40 شاة شاة، فلم يقدر في أي مال صبي أو مال مجنون. إذا من الذي يخرجها؟ يخرجها ولي الصبي أو ولي المجنون، فهذا حق تدخله النيابة، فقام الولي فيه مقام المولى عليه كنفقة وغرامة. أي نعم. يقول أيضا فصل، ويشترط لإخراجها نية من مكلف، يشترط لإخراجها نية من مكلف، يعني لا يجوز أن يخرج الإنسان الزكاة إلا بنية، إلا بنية من مكلف، لأن غير المكلف ليس أهلا لأداء الواجب، ولأن أداء الزكاة تصرف مالي أشبه دائرة تصرفات، وقد قال صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات، إنما الأعمال بالنيات، وأداء الزكاة عمل، وفي الحديث لا عمل إلا بنية، وقال تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. أي نعم. وقال الوزير أجمعوا على أن إخراج الزكاة لا يصح إلا بالنية، والأولى قرن النية بدفع، والأولى قرن النية بدفع، يعني بعض العلماء اعتبر النية عند الدفع الاقتران، يعني عند الدفع يعني يستحضر النية، وفقا لمالك والشافعي. وقال أبو حنيفة لا يصح أداؤها إلا بالنية مقارنة الأداء، وجوز بعضهم النية عند عجز مقدار الواجب منها، بعضهم جوز أن النية تكون متى موقع النية مش عند الأداء، لا لما بيبطل المال الزكاة لوحده ويقول ينوى أن هذا مال زكاة، فبعض العلماء أجاب أن محل النية هو حينما يعزل مقدار الواجب منها، فاكتفى بوجود النية في حال العزل تيسيرا. أي نعم. طيب هنا يقول ويشترط لإخراجها نية من مكلف، وله تقديمها بيسير. يعني إيه له تقديمها بيسير؟ يعني تقديم النية، هذا تعود إلى النية، له تقديمها بيسير، يعني له تقديم النية بوقت أو بزمن يسير كصلاة، يعني قبل إخراجها بزمن يسير، كما يجوز تقديم النية على الصلاة بزمن يسير وكالطهارة والحج، فينوي الزكاة أو الصدقة الواجبة. طيب ينوي الصدقة فقط، يعني هو بيقول ينوي الزكاة أو الصدقة الواجبة، هل ينوي الزكاة أو ينوي الصدقة؟ لماذا؟ يعني الصدقة مطلقا لا ما ينفعش، لأن الصدقة تنطبق إلى الإيه؟ إلى المستحب، ممكن تطلق عنها كده، لكن إما ينوي الصدقة الزكاة أو ينوي إيه؟ الصدقة الواجبة التي هي أيضا يعني الزكاة. فلو نوى صدقة مطلقة لم تجز، ولو تصدق بجميع ماله. طيب ماذا عن الشخص الذي تؤخذ فيه، احنا بعض الناس واحد بخيل امتنع عن اداء الزكاة، تؤخذ منه الزكاة قهرا قهرا، الامام ياخذها قهرا. طيب ده ما فيش فيه نية، اما ما فيش نية هنا، ما فيش نية ان هو مش عايز يخرج الزكاة، ده هي الامام اخذها منه قهرا. ففي هذه الحالة ما الحكم؟ الحكم انه اذا اخذت منه قهرا اجزأت ظاهرا، اجزأت ظاهرا. ما معنى اجزأت ظاهرا؟ يعني لو لا يطالب بها مرة ثانية، واضح؟ اجزأت ظاهرا يعني ان اخذت منه قهرا، تجزئ في الظاهر من غير نية رب المال، بمعنى انه لا يطالب بها في الدنيا ثانيا بلا نزاع. واما باطنا فانها لا تجزئ لعدم النية، في الظاهر تجزئ لان اتخذت من مال، لكن هو الاذى ما فيش نية هي لا تجزئه في ايه؟ من ناحية الباطن عند الله سبحانه وتعالى، لأن لم يؤدي العبادة. ها؟ سبب من ماذا؟ في الحال يعني؟ الله أعلم. أي نعم. فالزكاة عبادة لا تجزي بغير نية من وجبت عليه كالصلاة. نعم. وقال يعني شيخ الاسلام ما ياخذه ولاه الامور بغير اسم الزكاه لا يعتد بها، يعني لابد ان اللي كان بيدفع ايه الزكاه، اما ما اخذ من الناس قهرا واضح بغير اسم الزكاه فانه لا يغني عن الزكاه، وطبعا الضرائب يعني في ذلك امر واضح. إن تعثر وصول إلى المالك، مالك هذا المال الذي وجبت فيه الزكاة، تعثر وصول إليه أنه في حد أو نحو ذلك، فأخذها الإمام أو نائبه أجزأت ظاهرا وباطنا. في هذه الحالة تجزئ ظاهرا وباطنا، لماذا؟ لأن مش إحنا قلنا في الصبي والمجنون المال الذي يخرج الزكاة هما ليس لهما أهلية، لكن يخرجها وليهما، والولي هو الذي ينوي، صح؟ المجنون يستطيع ان ينوي، ولي هو الذي ينوي اخراج هذه الزكاه. فهنا في هذه الحاله يعني اذا تعذر الوصول الى المالك لحد او نحوه فاقرها الامام او نائبه اجزاء ظاهرا وباطنا، لماذا؟ لان هذا الوالي له ولايه على الممتنع، فقامت نيته مقام نيته، نيه الوالي تقوم مقام نيه الشخص الايه؟ الغائب هذا، كولي صبيين صبيا وكالدين، ولأن له أخذها من الممتنع بالاتفاق، ولو لم تجزئه لما أخذها، وسواء المال الظاهر والباطن. نعم. ثم يقول في مناب السبيل ويسن أن يفرقها ربها بنفسه، يعني الأفضل والمستحب أن يفرق صاحب المال الزكاة بنفسه ليتيقن وصولها إلى مستحقها، ليتيقن وصولها إلى مستحقها. وقال عثمان رضي الله عنه هذا شهر زكاتكم، فمن كان عليه دين فليقضي ثم يزكي بقية ماله. وأمر علي رضي الله عنه واجد الركاز أن يتصدق بخمسه، أيضا فيما يتعلق بتفريقها الأفضل أن يفرقها بنفسه كما ذكر، ليكون على يقين من وصولها الى مستحقها، وصيانة لحق المستحقين عن الزناية عليهم، وتفريغ قربة مستحقها مع اعطائها لاولادها. وفي المنتهى وغيره ويفرقها بنفسه بشرط امانته، فان لم يثق بنفسه فالافضل له دفعها الى الداعي. يعني كان ثاني يخاف من نفسه، يعرف انه عنده شح في نفسه شح، فان خشي الشح أن يمنعه من إخراجها أو يمنعه من إخراج بعضها، ففي هذه الحالة يدفعها إلى الداعي. ويسن إظهارها لتنتفي عنه التهمة، ويسن إظهارها لتنتفي عنه التهمة. طيب إذا منع قوله تعالى وإن تخفوها فهو خير لكم، صدقة الإيه؟ التطوع. الإصرار أفضل في صدقة الإيه؟ التطوع. أي نعم. أما إظهارها فلأنه من شعائر الإسلام، يعني إظهار الزكاة تماما مثل الأذان وصلاة العيد وغير ذلك من الشعائر الظاهرة التي أشعر الله سبحانه وتعالى بتعظيمها. يعني منظر الزكاة طبعا عنده لكل الآن بعد ما يعني الحمد لله وحيت سنة إخراج زكاة الفطر طعاما، أصبحت هذه الشعيرة ظاهرة تظهر، وبالذات في بعض المجتمعات التي تعتمد المذهب الراجح كالسعودية مثلا، إذا خرجت من الأسواق في ليلة الرؤية تجد أن الظهور شعيرة إخراج زكاة الفطر، لأن الناس كلها تخرج التكيل وتمن والأشياء، الناس تحمل الأقوال لإخراجها الزكاة، بخلاف ما إذا كانت شيء سر أموال تعطى في الخفاء فلا تظهر هذه الشعيرة. وهذا من شؤم يعني تضييع هذه الشعيرة بالقول، حينما أخذ الناس جميعا بالقول بالقيمة. واضح؟ أي نعم. والعجيب أنهم الآن صاروا ينكرون على من يدعو إلى إخراج الطعام، كأن يعني كأن الفرع قضى على الأصل البطلان. الفرع الذي أخرج السيمة هو استثناء وأجازه أبو حنيفة فقط أو قلة غير العلماء، فقضى عن الأصل بحيث نسي الأصل، مع أن هو المتفق عليه وهو المجزئ بالاتفاق. واضح؟ فالشاهد يعني أن الزكاة يعني الزكاة سواء زكاة المواشي أو أي نوع من الأموال المفروض أن يأتي الداعي وتظهر أمام الناس عند إخراجها، لماذا؟ لأن هذا فيه تعظيم لشعائر الله سبحانه وتعالى. نعم. ثم يقول ويقول عند دفعها اللهم اجعلها مغنما ولا تجعلها مغرما، لحديث ابي هريره مرفوعا، حديث رقم 352، اذا اعطيتم الزكاه فلا تنسوا ثوابها، ان تقولوا اللهم اجعلها مغنما ولا تجعلها مغرما. وهذا رواه ابن ماجه وهو موضوع، هذا حديث موضوع. ويقول الاخذ اجرك الله فيما اعطيت وبارك لك فيما ابقيت وجعله لك طهورا، يعني مأخوذ من قوله تعالى خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصلي عليهم، أي ادعو لهم، ادعو لهم. قال عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتاه قوم بصدقتهم قال اللهم صل على آل فلان، فأتاه أبي بصدقته فقال اللهم صل على آل أبي أوفى، وهذا متفق عليه. طبعا في هذه الحالة الدعاء يعني إذا كان الدافع هو رب المال رب الصدقة، وإلا دعا له بالغيبة وللرسول الحاضر لرد السلام. وإن وكل في إخراجها مسلما أجزأته نية الموكل مع قرب الإخراج، لأن الفرض متعلق بالموكل، وتأخر أداء عن نية بزمن يسير جائز، وإلا نوى الوكيل أيضا لئلا يخلو الدفع إلى المستحق عن نية مقارنة أو مقاربة. إن وكل مسلما ثقة جائز، يجوز أن يوكل مسلما ثقة في إخراج الزكاة لأنها عبادة. طبعا مسلما يعني الإشارة إلى أن الكافر ليس أهلا لتوزيع الزكاة، وثقة لأن مسلما غير ثقة لا يؤمن عليها، لا يؤمن عليها حتى لو كان مميزا، واشترط بعضهم التكليف لأن المميز ليس أهلا للعبادة. فيجوز التوكيل في إخراج الزكاة وفاقا، وأجزأت نية موكل مع قرب، يعني ما دام الموكل نوى إخراج الزكاة والوكيل سيخرجها بسرعة فتجزئ نية من؟ الموكل. أما إذا طال الزمان ففي هذه الحالة لابد لهذا الوكيل أن ينوي عند إخراجها. والأفضل جعل زكاة كل مال في فقراء بلده، والأفضل جعل زكاة كل مال في فقراء بلده ويحرم نقلها إلى مسافة قصر وتجزئ. عموما هو تلقى لنا الكلام في قضية التعديل الزكاة وحكم تعديل الزكاة، تقريبا هي أهم مسألة مما تلقى، وأيضا التفصيل في إخراج القيمة. أعتقد الوقت عدى دلوقتي ساعة وربع. طيب جل الله نرجع زين القدرتين الأسبوع القادم بإذن الله. كل قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله.